والمشهور عن مالك كراهتها مطلقا، كراهة القبلة للصائم مطلقا. على كل حال المسألة والحكم يدور مع ما يؤول إليه الأمر، فإن كان غلبة الظن على إيش؟ على أنه لا يخرج منه شيء يخدش صيامه فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل. وإن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما منع، كان يخرج منه ما يخدش صيامه منع، ولا شك أن سد الذرائع والاحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات لا شك أنه أبرى وأسلم للدين والعرض. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قبل وكرر ونظر وباشر وش بقي؟ ما بقي إلا المفطر. هذا يقول: هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟ هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟ المسألة التي مرت بالأمس، وهو أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح مفطرا فإنه لا يصوم ذلك اليوم، أصبح جنبا، أن من أصبح جنبا وأدركه الفجر قبل أن يغتسل فإنه لا يصوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ذلك رجع، ثم انعقد الإجماع على أن صحة الصيام من أصبح جنبا. فهل ينعقد مثل هذا الإجماع مع الخلاف السابق؟ نفترض مثلا أن أبا هريرة ماته على رأيه لم يرجع عن رأيه، ثم انعقد الإجماع بعده على جواز ذلك، هل العبرة بالقول أو بالقائل؟ أما إذا رجع المجتهد عن قوله فالقول الأول لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، فيكون حينئذ عقد الإجماع. أما إذا مات وهو معتقد لمخالفة الأكثر ومعه دليله وهو من أهل الاجتهاد، المسألة مفترضة في مجتهدي الأمة، إذا خالف واحد منهم ومات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده على وحصل الاتفاق على حكم المسألة، هذه هي المسألة التي تبحث. فمنهم من يرى أن النظر إلى مجتهدي العصر بغض النظر عمن سبقهم ومن يأتي بعدهم، فالإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر، هذا هو الإجماع. ولو مات ومن خالف انقرض خلافه، ومنهم من يقول الأقوال لا تموت موت أصحابها فهي معتبرة وإن ماتوا. يقول: هذا إذا كان الابن متزوج وفقير لا دخل له وعليه تكاليف مادية لا أستطيع تحملها عنه، فهل أطلب له زكاة من أحد التجار دون أن أبين أنه ابني ما دام يستحق الزكاة وهو من أهلها؟ فلا مانع من أن تبحث له عن الزكاة، شريطة أن لا تكون قادرا على الإنفاق عليه، لأنك بهذا تقي مالك. يقول: في الحديث يدع شهوته، هل إذا شخص ترك القبلة امتثالا أنها شهوة وتركها تقربا لله تعالى هل هذا الورع فيه نظر، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أنه يأمن من الوقوع في الفطر؟ المسألة على ما فصلنا، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء فورعه هذا فيه نظر. يقول: سؤالي عن رجل جامع زوجته في الليل ولم يخرج المني إلا في صلاة الفجر، هل يفسد صومه أم يغتسل ويكمل صومه؟ جامع العبرة في الحكم الذي هو التقاء الختانين، فإذا حصل الالتقاء واغتسل منه ثم خرج منه الماء من غير لذة من غير دفق فإنه لا عبرة به، لكن عليه أن يتوضأ ويصلي ولا يعيد الغسل. كيف نجمع بين قول عائشة وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قولها لعبد الله بن عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من أهلك؟ وعائشة بن طلحة هي من هي في جمالها فمظنة الوقوع في الجماع واضحة لشاب لشباب عبد الله وجمال عائشة. على كل حال قولها لابن أخيها مبني على جواز ذلك في فعله عليه الصلاة والسلام، وقولها وأيكم أملك هذا من باب الاحتياط، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه الجواز. يقول بالأمس غفوت وأنا متكئ على الجدار بمقدار قراءة باب كامل من الموضأ، ثم صليت العشاء ولم أتوضأ، ثم الحكم والحالة هذه الباب يمكن صفحة صفحتين يمكن سطر سطرين، هذا متفارض. على كل حال المدار على الاستغراق في النوم، فإن كنت تعلم ما يدور حولك فأنت لا شيء عليك ولا يلزمك تجديد الوضوء، إن كنت لا تعلم استغرقت في نومك بحيث لا تدري ما يدور حولك مثل هذا تجدد الوضوء تعيد الوضوء. هذا يقول لا حياء في الدين، من اللي قال لا حياء في الدين؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. أما لا حياء في الدين إن كان القصد الحياء العرفي الخجل الذي يمنع من طلب العلم ويمنع من السؤال عما يلزم ويهم، هذا حياء ليس بحياء شرعي وليس من الدين أيضا، الذي يمنع من السؤال عما يلزم السؤال عنه ويمنع من الأمر والنهي مثل هذا ليس بحياء. يقول لقد رأيتك في الصلاة وأنت لا تنظر إلى موضع السجود، يقول هل ذلك مناف للخشوع؟ الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا لا شك فيه. وأما بالنسبة للنظر يمينا وشمالا هذا لا ينافي الخشوع وليس من 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 حتى ما ذكروه ولا من مكروهات الصلاة، ذكروا مكروهات الصلاة الانتباه، وهو اختلاس مستدل. أما بالنسبة للنظر يمينا وشمالا بما لا يقتضي الالتفات لا يمينا ولا شمالا لا شبيه، لم يذكروه ولا في مكروهات الصلاة. وعلى كل حال الأكمل أن ينظر إلى موضع سجوده وأن يرمي بطرفه إلى سبابته في التشهد. يقول حصل خلاف بين رجل وزوجته وتدخل أناس للصلح، يقول وانتهى الأمر إلى أن يطلق زوجته شريطة ألا تتزوج من الأسرة الفلانية، وأقام الشهود على ذلك، فهل له هذا وما حكم الشهادة على شرطه؟ لا عبرة بهذا الشرط، لأنها إذا حصل الطلاق لا سلطان له عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصيام في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب الماء على رأسي من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صم. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصيام في السفر، يعني في حكمه، ودلت أحاديث الباب على جوازه، على جواز الصيام في السفر، وجاءت أحاديث أخرى تدل على كراهته والأمر بالفطر، وجاء ما هو أشد من ذلك من وصف من تابع الصيام بالعصيان، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حق بعضهم: أولئك العصاة. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وصام أصحابه معه، وثبت عنه أنه أفطر في السفر، صام وأفطر، وكان الصحابة يسافرون معه عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن الصوم في السفر صحيح ومجزي ومسقط للطلب، وأنه إذا كان لا يشق على المسافر فهو أفضل من الفطر، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويشمله قوله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. أما من شق عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل، وإن زادت المشقة عصى بصيامه، فالمسألة تتبع المشقة. من أهل العلم من يرى أن الصيام في السفر لا يصح وليس من البر، والصائم في السفر أولئك العصاة، لأن النظر إلى بعض النصوص من البعض. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول بعض أهل الظاهر أن الصيام في السفر لا يجزي، لأن الواجب عليه عدة، صام أو لم يصم عليه القضاء، فدل على أنه لا يجزي الصيام في السفر. وعامة أهل العلم يقدرون من كان منكم مريضا أو به أذى أو من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فالواجب عدة يقدرون فأفطر لكي تلتئم النصوص وتجتمع. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن الإمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب السهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء المشهورين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا من مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يشهد القصة لأنه كان مقيما مع أبويه بمكة ولم يكن معهم حال السفر. عن عبد الله بن عباس هو مراسيل الصحابة معروف إن على حكم الاتصال ونقل عليه الاتفاق، وإن خالف من خالف كأبي إسحاق الإسرائيلي، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لعشر خلون من رمضان سنة 8 عام الفتح، خرج إلى مكة في رمضان لعشر خلون منه، فصام حتى بلغ الكديد، حتى بلغ الكديد. قال البخاري بعد رواية الحديث: قال أبو عبد الله: الكديد ماء بين عصفان وقديد، ماء بين عصفان وقديد. جاء في رواية صحيحة: حتى إذا بلغ عصفان. وفي مسلم: فلما بلغ كراع الغميم، وهي قصة واحدة. فالذي عندنا الكديد، وجاء في رواية صحيحة عصفان، وجاء في أخرى وهي صحيحة أيضا كراع الغميم. يقول القاضي عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة. المواضع الثلاثة كديد كراع الغميم وعصفان كلها متقاربة، والجميع من عمل عصفان، الجميع من عمل عصفان، يعني كلها تابعة لعصفان. فمن قال أفطر بعصفان نظر إلى المعنى الأعم الأشمل، الموضع الأعم الأشمل. ومن ذكر الكثير أو كراع الغميم فلتقاربهما، ولعل بعضهم أفطر في الكثير وبعضهم أفطر في كراع الغميم وبعضهم استمر إلى أن وصل الثاني. المقصود أنها متقاربة فلا اختلاف. فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. أفطر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه أن بعض الناس شق عليه الصيام، بلغه أن بعض الناس شق عليه الصيام فأفطر عليه الصلاة والسلام دفعا للحرج والمشقة على أصحابه، لأنه لو لم يفطر لم يفطر من معه ولو شق عليهم الصيام، لأنهم لا يسهل عليهم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ولو مع المشقة، لما عرف من حرصهم على الخير وعدم تساهلهم في أمور دينهم. فأفطر الناس منهم من استمر على صيامه مع وجود المشقة ومع رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يفطر وهو يشرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عنه قال: أولئك العصاة، لأن الدين دين رحمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه رخصة من الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يقبل هذه الرخصة لا سيما إذا شقت عليه العزيمة. يقول الزهري: وكانوا يعني الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر السياق يدل على أن الزهري يرى أن الصيام في السفر منسوخ، أن الصيام في السفر منسوخ، لكنه لم يوافق على ذلك. والقاعدة صحيحة: يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعارض وعدم إمكان الجمع، فيأخذون بالأحدث فيعدونه ناسخا، يعدونه ناسخا لما قبله عند التعارض وعدم إمكان الجمع. أما إذا أمكن الجمع بالقول الذي أسلفناه فإنه لا يلجأ إلى الجمع، لا يلجأ إلى النص، لأنه إبطال كلي للحكم، رفع كلي للحكم. نعم قد يحمل على حالة خاصة، فالتخصيص رفع جزئي وهو أخف من القول بالنسخ. يقول القاضي عياض: إنما يكون ناسخا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن، لأن يحمل الفطر على من يشق عليه الصيام، والصيام على من لم يشق عليه، يعني كما قدمنا في الحديث رد على من يرى أنه من استهل عليه الشهر في الحضر ثم سافر بعد ذلك، رد على من يقول أن من استهل عليه الشهر وشهد أول الشهر في الحضر أنه ليس له أن يفطر، لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد الشهر، شهد أول الشهر، فيلزمه أن يصوم بقية الشهر. لكن الحديث نص في الموضوع، نص في الموضوع، وهو مبين لما أجمل في الآية. يقول: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبهم، وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر إبهام الصحابي. من البيهقي في مواضع وصف ما جاء على هذا النحو مما أبهم فيه الصحابي وصفه بالإرسال، قال: هذا حديث مرسل. على كل حال هو ليس بالمرسل، متصل، فيه راوي لم يسم، ما سمي هذا الراوي، وجهالته ولا تضر، لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح، وكانت العدة 10,000، النبي عليه الصلاة والسلام خرج 10,000 من المدينة إلى مكة للفتح، وقيل هم 12,000، وجمع بين القولين بأن الذين خرجوا معهم من المدينة 10، ثم لحق به من خارج المدينة تكملة العدة. أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، هذا تعليل للأمر بالفطر، لأن فيه التقوي على العدو، التقوي على العدو سيما مع السفر، لأن هذه العلة المنصوصة لا شك أنها معتبرة وجودا وعدما، فإذا كان عدم فطرهم أنشط لهم وأقوى لهم على سرعة الجري والكر والفر، هذه مسألة أخرى، ولا تطرد هذه العلة في غير هذا الموضع. فقووا لعدوكم، لوجود عدو. لكن قد يقول قائل: إذا كان الفطر يتقوى به الطالب مثلا على في دراسته، أو يتقوى به العامل في عمله، كما أفتى بعض الناس لمن يشق عليه الصوم أثناء العمل أو أثناء الدراسة يفطر ليتقوى لعمله، لأن العمل متعدي النفع وهذا قاصر، إلى غير ذلك من التعليلات. لكن هذه الأقاويل لا عبرة بها، لأن صوم رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، لا تنتهك هذه الفريضة بمثل هذه الأعذار. فالتقوي إنما هو على العدو وهنا في السفر أيضا، لكن لو دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين وأرادوا الدفاع عن بلدهم وهم صيام فشق عليهم ذلك، قلنا التقوي بالفطر على العدو منصوص عليه، لكن لا بد أن يكون لهذا الفطر أثر في صد العدو، لأن يكون الصيام يضعف المسلمين عن صد عدوهم ويمكن العدو من الاستيلاء عليهم يتقوى على عدوهم، لأن العلة منصوصة. نعم وصف مؤثر وهو السفر، لكن السفر وصف مؤثر مبيح للفطر ولو لم يوجد عدو، فدل على أن التقوي بالإفطار على العدو قدر زائد على مجرد السفر. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الآن عندنا وصفان في الحديث وكلاهما مؤثر، وصف والسفر المسافرون، الوصف الثاني تقووا لعدوكم، وهذه علة نعم مستستقل بالحكم إذا وجد العدو، فعلى هذا يفطر المسلم ولو كان بالحضر إذا كان في مواجهة عدو يريد أن يستولي على بلده أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يفطر ليتقوى عليه. وأما السفر لا شك أنه وصف معتبر ومؤثر، لكنه مؤثر وحده بدليل النصوص الأخرى ليس فيها عدو ومع ذلك أفطر. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه الصوم في السفر وأنه أفضل من الفطر لأنه فعله عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالفطر وصام. نعم ويشمله عموم قوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن قال الذي حدثني، هذا أيضا مبهم لكنه موصوف بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي حدثه في مطلع الكلام، قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، العرج لإسكان الراء قرية على نحو ثلاث مراحل من المدينة، ثلاث مراحل من المدينة، يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يصب على رأسه من العطش أو من الحر، أو هذه للشك هل كان الصب من أجل الحر للتبريد أو هو من أجل العطش، ولا شك أن البرادة تكسر شدة العطش وإن كانت خارجية. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، لأنه فهموا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر أمر إرشاد لا أمر وجوب، بدليل أنه استمر صائم عليه الصلاة والسلام. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبد دعا بقدح من ماء فشرب، دعا بقدح من ماء فشرب فأفطر الناس. ولذا ينبغي أن يقرن من أجل الاقتداء أن يقرن القول بالعمل، فالذي يصدر الأوامر ويصدر الأنظمة ثم يخالف هذه الأوامر وهذه الأنظمة لا شك أن غيره سوف يخالف. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بحلق رؤوسهم زمن الحديبية ترددوا، دخل على أم سلمة وشكى إليها ما حصل من عدم امتثالهم لأمره عليه الصلاة والسلام، فقال تحلق رأسه، فحلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فكادوا أن يختفوا، بادروا إلى الحلق. وهنا لما أفطر عليه الصلاة والسلام أفطر الناس، وأخذ من هذا أن مبادرة الآمر لا شك أن لها أثرا في تمام الائتساء والاقتداء. مثل هذا ما يظن بهم أنهم خالفوا أمره معاندة، إنما خالفوا أمره رغبة في الخير، لأن الصيام من أفضل الأعمال، وظنوا أن هذا الأمر الذي وجهه إليهم عليه الصلاة والسلام إنما هو من أجل الرأفة بهم، وإن كان الأفضل الاستمرار على الصيام، فرأوا الأخذ بالعزيمة، لكن لما أفطر تضافر القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لهم مندوحة حينئذ من الفطر فأفطر الناس. يقول: حدثني ما عن مالك عن حميد الطويل عن أنس، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بالعزيمة، نعم، ولذا قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطر قدمه، ونهى عن ذلك، عن طول القيام الذي يشق على المصلي بحيث يحمله على الترك، نعم، ما اكلفوا من العمل ما تطيقون، لكنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأحب أن يكون عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا. اللهم صل على النبي. يقول: حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس، في رواية مسلم أخبرني أنس ابن مالك، وقد سئل عن صوم رمضان في السفر أنه قال: سافرنا، في البخاري كنا نسافر، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر، مجزوم بلم حرك لالتقاء الساكنين، ولا المفطر على الصائم. في مسلم: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، فإن ذلك حسن. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع، وهو نص رافع للنزاع. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك أيضا حسن. هذا فيه توفيق بين النصوص التي في الباب. نعم، الأصل في السفر وجود المشقة، الأصل أن السفر من لازمه المشقة، لكن ارتفعت المشقة وارتفع الخوف الذي فيه الترخص، وثبت أن السفر علة مستقلة، علة مستقلة، ولذا الذي لم يجد مشقة في سفره فأفطر، عليه شيء؟ ما عليه، ما يلزمه شيء، ولو كان في سفره أكثر راحة واطمئنانا منه في بلده، هذه رخصة، صدقة من الله جل وعلا صدق بها العباد. فالسفر وصف مؤثر ومستقل بالحكم، لكن من صام مع عدم المشقة فهو أفضل، ومن أفطر مع وجود المشقة فهو أفضل، وبهذا تلتئم النصوص. نعم، كيف؟ يعني إذا كان أميرا عليهم، يعني اتفقوا على أن يجعلوه أميرا عليهم، ورأى أن الصيام يشق عليهم أو لا يشق عليهم، فرأى أن من مصلحتهم أن يستمروا في صيامهم أو يأمرهم بالفطر، له ذلك، لكن القدوة والأسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا من البر الصيام والصبر، هذا بالنسبة لمن يشق يحمل على هذا. نعم، وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، كذا في رواية يحيى، وجميع أصحاب مالك يرونه كما في البخاري عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي، أما السياق الذي معنا عن أبيه أن حمزة مرسل، لأن عروة يحكي قصة لم يشهدها، عروة تابعي، فهو يشهد قصة لم يحكي ويروي قصة لم يشهدها، هذا إرسال، لكن إذا رواها عن خالته عائشة فصلت القصة. وفي بعض طرق الحديث روايته عن صاحبها عن حمزة بن عمرو عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني رجل أصوم. في رواية للبخاري: إني أسرد الصوم. وفي رواية: وكان كثير الصيام. إني رجل أصوم فأصوم في السفر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والمشيئة هذه لا شك أنها بناء على الأصل في الحكم، وأن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. لكن إن اعترى هذا الأصل ما يرجح الصيام فالأصل الصيام، وإن اعتراه ما يرجح الفطر ترجح الفطر، وإن زادت المشقة تعين الفطر على ما تقرأ التفصيل السابق. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، كان لا يصوم في السفر لأنه يرى أن الفطر عزيمة، وأن الفطر عزيمة. وجاء وصف من استمر في صيامه بالعصيان. ولقد جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. كل هذه جعلت ابن عمر لا يصوم في السفر مع حرصه على الخير وتحريه للاقتداء والائتساء، ومع ذلك كان لا يصوم في السفر. يروى هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يصوم في السفر. يروى أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن عوف، ومعروف عن أهل الظاهر أنه إن الصوم في السفر، أو عن بعضهم أن الصوم في السفر لا يجزي ولا يصح، بل يتعين الفطر. وأسلفنا أنهم استدلوا لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني فالواجب عدة، صام أو أفطر، والجمهور يقدرون قبل ذلك فأفطر فعدة، يعني فيلزمه عدة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه. نعم، كيف؟ أيوه، على حسب ما تقدم تفصيله. إن كان لا يشك بحال من الأحوال هذا الأفضل أن يستمر في صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام السفر. ولعموم قوله جل وعلا: ومن شهد منكم وأن تصوموا خير لكم. نعم، وأن تصوموا خير لكم. لكن الذي يشق عليه الفطر في حقه أفضل. حدثني نعم هذا الأصل الأصيان نتلقب عليه. فإذا فعل الإنسان ما يضر به أثم، إذا فعل الإنسان ما يضر به أثم. وحدثني عن مالك عن بعض الناس مريض وينصحه الأطباء ألا يصوم، ومع ذلك يصوم ويتضرر، يزيد مرضه ويتأخر برؤه، ومع ذلك يصوم. نقول لا يكرسه. نعم، لهذا الأمر، لأن من يرتكب ما يضر به آثم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان. عروة بن الزبير فقيه أحد الفقهاء، والإمام مالك رحمه الله يعنى بأقوال الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من التابعين، فخذهم عبيد الله، تكرر مرارا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فخذهم عبيد الله عروة الذي معنا، قاسم محمد، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة. هو يصوم لأنه يرى أن الصيام أفضل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، وثبت أن من الصحابة من كان يصوم في السفر، وكان المفطر لا يعيب على الصائم، والصائم لا يعيب المفطر، فيأخذ بالعزيمة فيصوم عروة ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام، لأن فعلهم جائز أيضا، فالذي يترخص لا يعاب عليه ولا يؤمر بالفطر. وعلى هذا لو سافر مجموعة لرحلة أو نزهة وصام بعضهم وأفطر بعضهم لا يعيب بعضهم على بعض، لكن لو كانوا اثنين وقال واحد النبي نجمع وقال الثاني محنا بجامعين، اثنين قال واحد النبي نجمع الصلاة وقال الثاني والله محنا بجامعين التوقيت أفضل، ما دلنا جالسين التوقيت أفضل، قال الثاني خليني نجمع لا تضيق علينا، لأن هنا يفوت شيء في الصيام، ما يفوت شيء لو أفطر واحد وصام واحد ما يفوت شيء، لكن هنا يفوت شيء وهو إيش؟ الجماعة. فهل نقول يرتكب الأدنى، فالذي يريد التوقيت يجمع من أجل تحصيل الجماعة، أو نقول يصرف ويصلي كل صلاة الوقت ولو فاتته الجماعة؟ مثلا افترض في الثاني رفض، فلا بد أن نجمع، قل أنا جامع جامع تبي تجمع ولا كيف؟ نقول لهذا يفوت الجماعة ويصر ويصلي كل صلاة وقتها لأنه أفضل. نعم. أما بالنسبة لمن يقول أنه لا يصح الجمع إلا لمن جد به السير، هذه مسألة أخرى، لا يوافق صاحبه إذا كان يرى هذا الرأي ولو أدى إلى أن يصلي منفردا، لكن إذا كان يرى أن له جمع وهو جالس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في تبوك يجمع وهو جالس ما جد به السير، هذا معروف الجمع رخصة والله الحمد وفي ساعة، مثل هذا يحرص على الجماعة ولو فاته الأفضل في التوقيت ويستمر في صيامه. على كل حال الأصل الجواز، لكن إذا كان يشق عليه مشقة يتضرر بها يأتم صيام صحيح، صيام صحيح. نعم. صبر المعصية، سفر المعصية الجمهور على أن من سافر سفرا يعصي فيه الله جل وعلا فإنه لا يترخص، خلافا لأبي حنيفة، وشيخ الإسلام يميل إلى قول أبي حنيفة. النصوص العامة تشمل من سافر سفر طاعة، الحج والعمرة والجهاد صلة الأرحام، ومن سافر سفرا مباحا كالنزهة، أو سافر سفر معصية، النصوص ما فرقت. لكن منزع الجمهور ومأخذهم من كون العاصي ينبغي أن يعاق عن متابعة سفره، فلا ييسر عليه السفر ويسهل عليه بارتكاب الرخص، بدلا من أن يقال له صل الصلاتين اجمع وتابع سفرك ويوفر له الوقت وعاصي في سفره، سافر ليقطع الطريق أو لينتهك حرمات أو ما أشبه ذلك يوفر له وقت، الجمهور ما يرون هذا، ويؤيد قولهم في أكل المضطر من الميتة ومن الضرة غير باغ ولا عاد. نعم. فقيد تناوله الأكل من الميتة هو رخصة لعدم عصيانه في ذلك، وهو منزع حسن. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يفعل من قدم من سفر وراده في رمضان. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل للمدينة من أول يومه دخل وهو صائم، قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك رحمه الله: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده، أي أراد السفر في رمضان. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، يعني في أول النهار وبعد طلوع الفجر كان في سفر، طلع عليه الفجر وهو يعلم أنه يدخل المدينة من أول النهار بعد طلوع الفجر، دخل وهو صائم، دخل وهو صائم، وإن دخل قبل الفجر صوم ولا ما يصوم؟ نعم، يلزمه الصيام، هذا شاهد الشهر، فيجوز له بحال أن يفطر. وإذا تصور الخلاف في من دخل بعد طلوع الفجر فإنه لا يتصور أن يذكر مثل هذا في من دخل قبل طلوع الفجر، دخل وهو صائم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل، دخل وهو صائم، يعني على سبيل الاستحباب، لأنه في أول النهار مخير، يعني بعد طلوع الفجر مخير، متلبس بالوصف المبيح للفطر، هو مخير بين أن يصوم ويفطر، ثم إذا دخل من أول النهار يمسك أو لا يمسك، دخل وهو صائم يعني استحبابا. قال مالك: وإذا أراد أن يخرج للسفر في رمضان فطلع الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوبا، يصوم ذلك اليوم وجوبا، يعني يلزمه الإمساك. نعم، ما دام طلع عليه الفجر في البلد يصوم وجوبا. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وقال أحمد وإسحاق: يجوز له الفطر، يعني في رواية عند أحمد، يعني يجوز له الفطر لأنه وإن طلع عليه الفجر إلا أنه عازم على السفر، عازم على السفر. واللفظ يحتمل أيضا أن الإمام مالك يرى أنه إذا دخل عليه الفجر ولزمه الصيام أنه يلزمه الاستمرار فيه، ولا يجوز له أن يفطر ولو باشر السفر، يعني يلزمه صيام ذلك اليوم. يعني اللفظ هذا يقول: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، يعني هل يصوم ذلك اليوم إلى أن يباشر السبب وهو السفر، أو أنه يصوم ذلك اليوم بكامله إلى غروب الشمس باعتبار أنه شرع في واجب فلا يجوز له أن يخرج منه؟ نعم، إيه، لكن الأحاديث السابقة النبي عليه الصلاة والسلام سافر وأفطر في السفر، لكن هل شرع في صيام اليوم الذي أفطر فيه في الحضر ولا في السفر؟ يعني شرع في الصيام في الحضر ولا في السفر؟ في السفر. نعم، لأن المكان الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة مراحل. الآن عندنا مسألتان واللفظ يحتملهما، اللفظ يحتملهما. إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع فجره بأرضه، يعني في بلده، قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوبا، يعني يلزمه الإمساك مع طلوع الفجر كأنه مقيم. ثم إذا غادر البلد، فارق العمران وباشر السبب المبيح للفطر وهو السفر، هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ على كلام مالك ليس له أن يفطر، ليس له، الاحتمال هذا احتمال، نعم، ليس له أن يفطر، طيب تجيب له النصوص التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر، يقول لك ما طلع عليه فجره بأرضه، طلع عليه فجره في السفر، لأن المكان الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن مكة على مراحل، فلا يرد عليه مثل هذا. وهذا قول به أبو حنيفة والشافعي أيضا مالك، ما دام شرع في هذا الواجب لا يجوز له أن يخرج منه. وقال أحمد وإسحاق يجوز له أن يفطر، لأنه باشر السبب الذي من أجله السبب الذي هو السفر يبيح الفطر بالنص، والنبي عليه الصلاة والسلام صام ثم أفطر، والصوم صوم في رمضان أيضا، يعني شرع في صيام الواجب ثم قطعه للسبب المبيح، ولا فرق بين أن يشرع فيه في بلده أو في السفر. قل هذا الاحتمال ظاهر من اللفظ. احتمال ثاني وهو أنه إذا أراد أن يخرج في رمضان أراد فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج، فإنه يصوم ذلك اليوم، يلزمه الإمساك إلى أن يخرج. هذا الاحتمال الثاني. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. على كل حال، مسألة ابتداء الترخص هل هو من العزم على السفر أو هو من مفارقة البلد ومباشرة السبب؟ الجمهور على مباشرة السبب. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أفطر قبل أن يخرج، أفطره في بيته ثم خرج وقال، ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث لا يخلو من ضعف، لا يخلو من ضعف. وعلى كل حال، الوصف المؤثر المبيح للفطر هو السفر، ولا يسمى مسافر حتى يخرج من البلد، ما دام في بلده لا يقال له مسافر. فعلى هذا لا يترخص إلا إذا باشر الوصف المبيح للفطر وهو السفر. قال مالك، هذه مسألة أخرى، قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، نعم كذا ما يجمع ولا يقصر حتى يباشر السفر، نعم هذا المسألة تغليب جانب الحضر، أو المقصود أنه باشر السبب المبيح للترخص، نعم دخل وقته في الحضر. الجمهور يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر وإن باشر السبب. على كل حال، نشوف المسألة الثانية ويتحتاج إلى تأمل. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة، الذي يقدم من السفر في أثناء النهار يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ خلاف. طيب، المرأة إذا طهرت الظهر مثلا يلزمها الإمساك أو لا يلزمها؟ مثل الخلاف. نشوف رأي مالك. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها، يعني أو نفاسها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها يجامعها إن شاء. على هذا الكلام يلزمه الإمساك؟ ما يلزمه الإمساك. يلزمها هي الإمساك؟ لا يلزمها الإمساك. على رأي مالك، يعني أصل ذلك، أصل المسألة أن من أفطر لسبب مبيح للفطر، سبب شرعي مبيح للفطر، هل يستديم الفطر بقية يومه إذا زال السبب، أو يلزمه الإمساك لأن الفطر معلق بسبب وارتفع السبب؟ هذه أصل المسألة، إن زالت العلة وزال السبب المبيح للفطر هل يستمر كما يقول أحمد والشافعي؟ لإيش؟ هل يمسك باعتبار نزال السبب؟ هل يمسك كما يقول أحمد الشافعي، أو يستمر في فطره لأن الصوم لا يتجزأ؟ أفطر في أوله نصف النهار، هل هو صوم شرعي؟ نعم، بهذا يقول مالك وأبو حنيفة. في المغني لابن قدامة يقول فصل: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا، يعني يخرج من يباح له الفطر باطنا فقط. نعم، من يباح له الفطر باطنا فقط، يعني كمن ليش رأى الهلال وردت شهادته وما أشبه ذلك. فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ففيهم روايتان، إحداهما يلزمهم الإمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة، والثاني لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل في آخره، من أكل أول النهار فليأكل في آخره. ووجهه أنه وجد السبب مبيح للفطر في أول النهار وآخر النهار ما هم محل الصيام، يعني لأن الصيام لا بد من أن يستوعب طرفي الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا مضى عليه وقته ومفطر لا يسمى بقية اليوم صيام شرعي، فكيف يلزم بغير لازم؟ هذه وجهة نظر مالك وأبي حنيفة. وأما بالنسبة للرواية الأولى وهي قول الشافعي أنه شهد الشهر وارتفع العذر المبيح، فكيف يأكل وهو غير معذور؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا شك أن مثل هذا القول أحوط والأدلة محتملة. نعم نعم، لا، أبو حنيفة مع مالك والشافعي مع أحمد. عندنا هنا في المسألة أن تفترض المسألة في مسافر وصل البيت الساعة 9، نعم، وكان مفطرا في مثلا في جدة أو في الطائف أو شيء، جاء على الطائر وصل البلد الساعة 9، من 9 إلى 5:30 يلزمه الإمساك ولا لا؟ أو امرأة حائض طهرت بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، هي في أول النهار مفطرة وجوبا، فهل يلزمها الإمساك في بقية النهار؟ أفطرت لعذر مبيح يبيح لها الفطر ظاهرا وباطنا، والمسافر أفطر لعذر مبيح يبيح له الفطر ظاهرا وباطنا، في أول النهار لهم عذر مبيح، في أثنائه وفي آخره نعم ليس هناك عذر، ارتفع العذر، أفطروا لعذر ارتفع العذر، شهدوا الشهر يلزمهم أن يصوموا على قول أحمد والشافعي. الرواية الأخرى عن أحمد توافق قول مالك وأبي حنيفة، وهو أن من ساغ له أن يأكل في أول النهار ما الفرق بينه وبين آخره؟ صوم لا يعتد به يلزمه قضاؤه، فكيف يلزم بالإمساك؟ نعم سم. نعم، يقول هذا فإن المسألة انعكست. هذا يقول: وقال أبو حنيفة متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم، يعني مثل قول أحمد، والذي قاله في المغني يلزمه من إمساك بقية اليوم وقول أبي حنيفة، فأنا خلقت بين يعني جعلت الشافعي مع أحمد أبو حنيفة مع مالك، لا العكس، أبو حنيفة مع أحمد والشافعي مع مالك. سم صلى الله إليك. شو يقول؟ يلزمه الإمساك. على كل حال تعرفون أن المذاهب فيها أكثر من قول. نعم، فنقول أن أخذ المذاهب لا بد أن يكون من كتب أربابها، هذا الأصل، لأن الذي ينقل عن المذاهب ومن غير المذهب قد يعتمد رواية غير المعروفة في المذهب، وقد يعتمد على قول غير المعتبر في المذهب، لأن المذاهب بعض المذاهب فيها روايات، روايتين ثلاث أربع أكثر، والشافعيين عندهم القول القديم والجديد، أبو حنيفة عندهم الرواية وظاهر الرواية، وعندهم الأصحاب، وعندهم هل يقدم قول أبي حنيفة ويعتبر قول الصاحبين، مسائل يعني معروفة عندهم. فلا شك أن مثل الشراح، شراح الحديث قد إذا كان ما هم من نفس المذهب، يعني تعتمد على النووي وعلى ابن حجر في نقل كلام الشافعية لأنهم أئمة في هذا الباب، تعتمد على ابن عبد البر في نقل أقوال مالك لأنه إمام أئمة المالكية، تعتمد على العيني في نقل أقوال أبي حنيفة لأنه فقيه من فقهاء الحنفية، لكن تجد أحيانا في كثير من الأحيان في الشروح ينقلون عن الإمام أحمد رواية ليست هي المذهب. نعم، وقل مثل هذا إذا نقل ابن قدامة عن الشافعية أو نقل الزرقاني عن الحنفية كل موضوع. والتحري أن تنقل المذاهب من كتب أصحابها، من كتب أصحابها. وهذا كلام صاحب المغني يقول، والثاني لا يلزم المساك وهو قول مالك والشافعي، لأن أن الشافعية كلهم على هذا القول، يعني قد يكون هذا القول الجديد أو القديم، وعندهم أيضا المفتى به هو إيش عند الشافعية القول الجديد، إلا في بضع عشرة مسألة ذكرت في مقدمة المجموع في الأشواه والنظائر وغيرها يرجع إليها فالفتوى فيها على القديم. فاحتمال أن ابن قدامة وقف على القول الجديد ومفتى به على القديم أو العكس، فيتحرى في نقل المذاهب من كتب أصحابها داخل المدينة من أول يومه، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر خارج المدينة. كيف؟ هو في الأصل مباح له الفطر في أول النهار، وما دام مالك رحمه الله يعني لو أفطر في السفر ودخل المدينة ولو في أول النهار ما يلزمه الإمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجته المفطرة. نعم، فاللي يظهر أنه دخل وهو صائم كأنه يقول أن الصيام أفضل، يمسك وهو في سفره. يعني مثل ما نقول أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول وقت صلاة العصر، نعم، فالأفضل له أن لا يجمع العصر مع الظهر وإن كان السبب قائم المبيح. نعم، وهنا مثله، يعني إذا أراد أن يخرج وهو صائم استحبابا، لأنه في أول النهار العذر قائم. كيف؟ لأنه يسوغ له أن يفطر الآن، هو ما بعد وصل، ما بعد دخل، باقي 100 كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم. كيف؟ إيه ليش؟ لأن السبب قائم، ما في أحد يقول ما يجوز له يفطر، السبب قائم وسافر باقي 100 كيلو ما واصل إلا بعد ساعة من طلوع الفجر. إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يخرج غير كونه مسافر بالفعل، الآن ما بعد باقر السبب، لكن هو السبب قائم قبل أن يدخل البلد، باقي ساعة لوصل البلد، السبب قائم والأصل السفر مو بالأصل حضر. لاحظ الأصل، الأصل في المسألة الأولى السفر. افترض أنه يقول والله أنا ما داخل من اليوم، احتمال حصل عليه حادث ولا دخل، ما دام السبب قائم فله أن يفطر. فيستحب له ما دام يصل أول النهار والمشقة، يعني مدة المشقة المصاحبة للسفر مدة يسيرة، وش المعنى؟ أنه يمسك استحبابا. نعم، وصومه صحيح، لأن الحكم من حيث الأفضل وعدمه الحكم للغالب، الغالب هو السفر ولا الغالب الحضر. أيضا المسألة الأولى الأصل فيها السفر، والمسألة الثانية الأصل فيها الحضر، لأن الأصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر. في المسألة الثانية طلع عليه الفجر وهو مقيم. سم
الله إليك. باب كفارة من أفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينزف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أجد أحوج مني.
ما أجد ما أحد. نعم
الله إليك. فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: كل وصم يوما مكان ما أصب. قال مالك رحمه الله: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفطر في رمضان. كفارة من أفطر في رمضان، وأطلق الفطر ولم يقيده بالجماع، لأنه لا فرق عنده رحمه الله بين المفطرات من أكل وشرب وجماع. فمن أكل في رمضان متعمدا أو شرب في نهار رمضان متعمدا أو جامع في نهار رمضان متعمدا عليه الكفارة، هذا رأيه رحمه الله، ولذا أطلق في الترجمة واختار من ألفاظ الرواة اللفظ المجمل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان والذي في البخاري عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. جاء باللفظ المجمل ليشمل جميع المفطرات رحمه الله. قال: هلكت. قال: وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة أن تعتقها؟ فمسك بهذا الحنابلة والشافعية أن الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان، واللفظ المجمل قال به الإمام مالك وأبو حنيفة: من أكل متعمدا أو شرب متعمدا أو جامع عن عمد فإنه تلزمه الكفارة وإلا فلا. طيب، إيش الفرق بين المتعمد والناسي بالنسبة للأكل والشرب؟ نعم، هذا عند الحنابلة والشافعية، لكن مالك يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، ستأتي المسألة. لكن من شرب متعمدا أو أكل متعمدا أو جامع عن عمد هذا تلزمه الكفارة عند مالك، بينما عند أحمد الشافعي لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع. ولذا اختار الإمام مالك أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر بأي شيء يشمل كل المفطرات. والرجل هذا جاء وصفه بأنه أعرابي، سماه بعض الشراح بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، والأكثر على عدم تسميته. وقيل أن سلمان هذا هو الذي ظاهر وليس هو الذي جامع. المقصود أن اسمه لا يهمنا. كثير من الشراء قال لم يسمى. أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو هذه. أخذ منها مالك أن الكفار على التخيير, أن الكفار على التخيير, وقال الجمهور هي على الترتيب. هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال تطعم 60 مسكينا. فهي مرتبة على الترتيب, لا يجزي الصيام مع القدرة على العتق ولا يجزي الإطعام مع القدرة على الصيام. ولذا يقول أهل العلم أن من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار, كفارة الظهار الترتيب ظاهر مقيد. الخصلة الثانية مقيدة بعدم الاستطاعة على الأولى وهكذا, فالترتيب ظاهر. يقول أهل العلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار, ما يقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان. لماذا؟ هي مضبوطة, كفارة الجماع في نهار رمضان مضبوطة بالأحاديث الصحيحة, لكن يقولون من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار. لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف عند الخاص والعام فيحال عليه. أما مثل هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث قد تخفى على كثير من الناس. لو قيل عليك كفارة مجامع في نهار رمضان تخفى على كثير من الناس, بخلاف القرآن الذي يعنى به كل مسلم, عالم وجاهل كلهم يعنون بكتاب الله. بينما السنة لا يعتني بها إلا أهل العلم, فيحال على المعروف لدى الخاص والعام. ولذا جاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء, وبيعة النساء متأخرة عن بيعة الرجال. كيف يحال بالمتقدم على المتأخر؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن, بيعة الرجال ما أشير لها, ما ذكرت في القرآن, لكن يحال على ما في القرآن لأنه معروف لدى الخاص والعام. وعلى هذا فالكفارة على الترتيب, يعتق رقبة لم يجد, يصوم شهرين متتابعين لم يجد, يطعم 60 مسكينا. لكن لماذا لا يقال أن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة قتل؟ يقال عليه كفارة ظهار. لماذا لا يقال عليه كفارة قتل؟ لأن كفارة القتل لا إطعام فيها عند جمع من أهل العلم, يعني لم ينص عليها. من قال بالإطعام في كفارة القتل فعلى سبيل الإلحاق في كفارة القتل بكفارة الظهار. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة, وهذه الرقبة جاءت مطلقة هنا ومطلقة أيضا في كفارة الظهار من غير تقييد من وصف, وجاء تقييدها بالإيمان في كفارة القتل, في كفارة القتل. فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نعم, يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب. معروف أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالإجماع. نعم, إذا اتحد الحكم والسبب, لكن إذا اتحد الحكم دون السبب فالجمهور على حمل المطلق على المقيد كما هنا, والعكس لا يحمل المطلق على المقيد كما في اليد, مقيدة في آية الوضوء ومطلقة في آية التيمم. وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماع، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة، أو صيام شهرين متتابعين تابع لازم، فإن أفطر يوما استأنف إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان، إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان، أو إطعام 60 مسكينا قال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين والراء، نعم، أو صيام شهرين متتابعين، رواية من؟ على كل حال أنه اعتمدنا من الأول رواية يحيى، رواية يحيى المعتمد في الشرح، بعرق تمر، العرق بفتح العين والراء ويروى بإسكان الراء، قال عياض الصواب فتح الراء هو المكتل، زنبيل فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق لي بالتمر الذي فيه، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج، هذه ما عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة حجازية ولا تميمية؟ حجازية، نعم، ما أحد أحوج مني، وفي رواية فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وأخذ منه جمع من أهل العلم جواز القسم على غلبة الظن. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، جمع ناب وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات وهي أربعة، والضحك فوق التبسم. ثم قال كله، وفي رواية أطعمه أهلك، وفي رواية عيالك. الآن هذا العرق الذي فيه التمر هو المطلوب أن يتصدق به؟ وعلى هذا دام تحمله غيره وتصدق على أهله به، سقطت عنه الكفارة أو ما زالت الكفارة لازمة له؟ نعم، يعني الأقعد الماشي على القواعد أن الكفارة تلزمه، تبقى دين في ذمته كديون الآدميين، متى ما أيسر يكفر، نعم، وأن هذا التمر الذي جيء به وتصدق به عليه لا علاقة له بالكفارة. رجل أفقر ما في المدينة يستحق صدقة، بل يستحق إسعاف، يعني جاء هذا التمر فرصة ندفع إليه، ما يوجد في البلد أفقر منه، هو أحق الناس به، وحينئذ تبقى الكفارة دين في ذمته. ومنهم من يرى أنه إذا كان معسرا تسقط عنه الكفارة، واستدلوا بظاهر هذا الحديث، نعم، ولم يجد. على كل حال الأقعد والماشي على القواعد اختيار كثير من أهل العلم، أن الكفارة تبقى كديون الآدميين، دين في ذمته، دين في ذمته، متى أيسر يدفعها. يقول حدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، وفيه مقال لأهل العلم صدوق يهم كثيرا، عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء عربي لم يسمى وهو العربي السابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره زاد الدار قطني ويحفي على رأسه التراب، ويقول هلك الأبعد، يعني نفسه، وفي بعض طرقه هلكت وأهلكت على ما تقدم، هلك الأبعد يعني هلك بنفسه وأهلك زوجته التي وقعها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أي الذي أهلكك؟ فقال أصبت أهلي، أي جامعت زوجتي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تؤتق رقبة؟ هل تستطيع أن تؤتق رقبة؟ والرقبة مقيدة بالإيمان عند الجمهور. فقال لا. فقال هل تستطيع يعني تقدر أن تهدي بدنه. وهذه الجملة نص الحفاظ على أنها غير محفوظة، نص الحفاظ على أنها غير محفوظة. قال البخاري لا يتابع عطاء عليها. هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا، يعني لا أستطيع. قال فاجلس انتظارا للحل، ما يأتي أحد بشيء أو ينزل وحي يعفيك، المقصود اجلس. نعم. قال فاجلس فأثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، أي في تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج مني، فقال كله. ظاهره أنه صدقة عليه كله، ما في أحد أحوج منك إليه كله، ظاهر لفظ أنه صدقة عليه لا أنه هو الكفارة. نعم. فعلى هذا تبقى الكفارة دين في ذمته. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت، صم يوما مكان ما أصبت، فعلى هذا يلزمه قضاء ذلك اليوم. قال مالك قال أعطاه الخراساني فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا، في حديث أبي هريرة عند أحمد 15 بدون تردد، وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة 20 صاعا. قال مالك، لمدنا نتأخر لنا طولنا شوي. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا عمدا أو نعم أو غير ذلك، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، يعني لقضاء رمضان عليه يوم أو أيام من رمضان، صام في شوال في القعدة في غيرهما من الشهور ثم جامع أهله. يقول مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان، يعني في غير شهر رمضان، بإصابة أهله نهارا سواء كان عمدا أو غير ذلك، الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان لحرمة رمضان، لحرمة الزمن، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي، وعليه عامة أهل العلم إلا ما يروى عن قتادة وحده، فقال عليه الكفارة، عليه الكفارة، وقيل عليه قضاء يومين، عليه قضاء يومين. نعم. كمن أفسد الحج يكمل الحج، وأيضا يأتي يعني يمضي في فاسده ويحج حجة مكانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لما رأى عليه شيئا، ولما أمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي ما حكمها؟ وجاء فيها حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجمه محرم واحتجمه صائم، والحديث في البخاري. وفيها أيضا حديث شداد بن أوس في المسند السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما المعول عند أهل العلم في من قال بأن الحجامة تفطر ومن قال بأن الحجامة لا تفطر. فالجمهور على العمل بحديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجمه صائم. وأما حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، فأجابوا عنه بأجوبة، أجابوا عنه بأجوبة، منها أنه منسوخ، وذلك أن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع. ولا إشكال في أن حديث، لا يقول أحد بأن حديث ابن عباس متقدم على حديث شداد، إنما كلهم يتفقون على أن حديث شداد متقدم على حديث ابن عباس. ولذا قال الشافعي: حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس، لأن حديث شداد كان عام الفتح، وحديث ابن عباس في حجة الوداع ومتأخر، وإنما كانوا يعملون بالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. والجمهور على هذا، ومنهم من يقول أن معنى أفطر الحاجم والمحجوم أن أمرهما يؤول إلى الفطر، فالحاجم لا يؤمن أن يتسرب شيء من الدم إلى جوفه فيفطر بهذا، والمحجوم لا يؤمن أن يضعف عن الصوم فيضطر إلى الفطر، فيكون المقصود مآل أمرهما إلى الفطر. يقول ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة، وهي أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس. مر النبي عليه الصلاة والسلام بحاجم ومحجوم كان يغتابان الناس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم للغيبة. يقول: ولو سألت هذا القائل وقلت له: هل الغيبة تفطر الصائم؟ لقال: لا. إذن كيف يعول على أن السبب في فطرهما الغيبة والغيبة لا تفطر حتى عند هذا القائل؟ ولذا تعجب ابن خزيمة من هذا القول. نعم، قد يقول قائل: إذا كان مآل الحاجم إلى الفطر لأنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم، لأنه كان العمل على الآلات القديمة التي تعمل بالمص، والآن أدوات كهربائية أو آلية تشتغل تلقائيا من غير أن يمصها الحاجم، فهل نقول أنه يفطر أو لا يفطر؟ والصوم إنما ثبت بيقين، وكونه ينساب إلى جوفه شيء مشكوك فيه، مشكوك فيه حتى على الآلات القديمة، قد يتحرز ولا ينساب إلى جوفه شيء، فكيف يفطر؟ على كل حال، هذا على القول بتصحيح حديث شداد والمعتمد تصحيحه، لكنه متقدم على حديث ابن عباس. لا لا لا، القول الآخر لأصحاب القول الآخر أجوبة. يقول الإمام أحمد وإسحاق يفطر الحاجم والمحجوم. المظنة هنا نزلت منزلة المئنة، كما أن النوم ينقض الوضوء وهو في الأصل ليس بناقض، والوضوء ثبت بيقين، والنقض بالناقض الحقيقي مشكوك فيه، لأن الناقض ما يحصل أثناء النوم لا النوم نفسه، بدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرقا لم ينتقض الوضوء. وجاء ما يدل على أنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع ويسمع له خطيط. المقصود أن هذه مظنة للفطر وليست بفطر. يجيبون عن حديث ابن عباس بجواب جيد، يقول احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب، وفي حديث شداد بن أوس احتجم الرجل وهو صاحب. لكن النتيجة أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ما في حديث ابن عباس أنه أفطر وما أفطر، لكن فيه أنه احتجم، لكن هل فيه أنه استمر على صيامه؟ نعم احتجم وصائم، لكن يمكن على احتمال أن يكون السياق سياق مثل هذا الحديث لاستدلال به عن الحجامة لا تفطر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يساق على جواز الحجامة لمن احتاج إليها وإن كان صائما ولو يصره الأمر للفطر. هذه من مسألة ناسخ ومنسوخ وانتهى الإشكال. لا شك أن حديث ابن عباس أقوى من حديث الشداد لأنه في البخاري، لكن ما موقف الأئمة من هذه الأحاديث؟ الجمهور يقولون حديث ابن شداد منسوخ لأنه متقدم، وهذا لا شك أنه مخرج عند ضيق المخارج، وآخر شيء القول بالنسخ آخر ما يلجأ إليه إذا لم يمكن الجمع بين النصوص ولا الترجيح يلجأ إلى النسخ. فإن قلنا بالترجيح حديث ابن عباس أرجح، وإن قلنا بالتقدم والتأخر حديث شداد متقدم، وهذا ما يؤيد قول الجمهور، وإن قلنا بأن بجواب الحنابلة ومن يقول بالفطر الحاجم والمحجوم، قلنا أن ليس فيه أكثر مما ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. لكن ماذا عن النتيجة؟ ماذا عن النتيجة؟ ما ذكرت في حديث ابن عباس، لكن ظاهر النص ليس بنص في المسألة، ظاهر النص، لأن عندنا نص وظاهر، هو الاحتمال الأرجح والأظهر في الدلالة من النص، واحتمال مرجوح سمونه المؤول، نعم الذي يقابل الظاهر. فالنص الذي لا يحتمل غير الدلالة التي هي منطوق الخبر، والظاهر هي الاحتمال الراجح، والاحتمال الراجح من حديث ابن عباس أنه سيق لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الذي يظهر من النص. يعني إذا قيل زيد أسد، النص في هذا أنه حيوان مفترس، والظاهر أن زيد شجاع كالأسد، والأضعف الاحتمال الأضعف أن زيد فيه وصف من أوصاف الأسد غير ظاهر لكنه يحتاج إليه أحيانا. لو قلت زيد أسد مثلا، معروف مشاع بين الناس أن زيد جبان، تبحث عن وصف آخر يتفق فيه مع الأسد، وهو إيش؟ مثلا البخر. إذا كان زيد أبخر قيل زيد أسد، لأنه يشارك الأسد في صفة غير ظاهرة. فالنص في هذا أن زيد حيوان مفترس، لكن ما هو مراد قطعا. الظاهر منه أن زيد رجل شجاع كالأسد. المؤول وهو الاحتمال المرجوح أن زيد أبخر، تنبعث منه روائح كريهة من فمه كالأسد، وهذا يحتاج إليه إذا لم نجزم بالاحتمال الأظهر. وهنا الاحتمال الظاهر أن ابن عباس ساق الخبر لبيان أن الحجامة لا تفطر الصائم، والاحتمال الثاني أنه ساق الخبر لبيان أن الحجامة تجوز للصائم إذا احتاج إليها كغيرها من المفطرات، لكنه لا يظهر، ما هو بنص ولا ظاهر، إنما هو احتمال مرجوح. نعم، هو لوجود بعض الروايات التي تشير إلى أنه يحتج به على الفطر قلنا إنه ظاهر، والاحتمال الثاني قائم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم.